وارفعوا عنا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مناقشة المصنف لصاحب الجواهر بحسب الظاهر، حيث قال بعض المعاصرين، وقلنا إذا قال بعض المعاصرين الانصراف لصاحب الجواهر، حيث أصاد صاحب الجواهر بأنه لا يجب ضمان الرشوة على القاضي، وذكر سببين لذلك. السبب الأول هو أن البادل يعني الراشي إنما سلط القاضي على المال بالمجان فلا ضمان. السبب الثاني هو أن هذه الرشوة شبيهة بالمعاوضة، وليست معاوضة كي تندرج ضمن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وإنما تندرج في العكس، وهو ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده، لأنها ليست معاوضة وإنما شبيهة بالمعاوضة، فتندرج ضمن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة. وناقش المصنف صاحب الجواهر في السبب الثاني الذي ذكره وليس في السبب الأول، حيث قال بأن ما أفاده لا يخلو من التنافي، هذا التعليل الذي ذكره فيه تنافي، حيث قال بأن لا يجب الضمان، لماذا؟ لأنها شبيهة بالمعاوضة، الرشوة شبيهة بالمعاوضة، ثم قال وما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، وهذا تنافي، لأنه ما يمكن أن تقول شبيهة بالمعاوضة وتقول ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، إذ كونها شبيهة بالمعاوضة تعني أنها داخل ضمن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لأن المعاوضات الصحيحة تضمن وكذلك الفاسدة تضمن، فكونها شبيهة بالمعاوضة يستوجب ماذا؟ أن تكون داخل ضمن الأصل، وهو ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لا أن تقول شبيهة بالمعاوضة وتدخل في العكس، وهو ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، لأن هذا تنافي، كونها شبيهة بالمعاوضة يستوجب أن تدخل ضمن الأصل لا ضمن العكس، يعني تدخل في القاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لأنها شبيهة بالمعاوضات. ولا يوجد لدينا في المعاوضات وما يشبه المعاوضات شيء لا يضمن بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده، إذن فما أفاده صاحب الجواهر من هذا التعليل فيه تنافي، لأن كونها شبيهة بالمعاوضات يستوجب الضمان، وأن تكون داخلة ضمن الأصل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لأن المعاوضات تضمن في العقود الصحيحة فتضمن في العقود الفاسدة، إلا أنه عكس المسألة وقال تندرج ضمن العكس، وهو ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، وهذا تنافي، لأن كونها لا تضمن بصحيحة لا كونها مما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، يعني لا تشبه المعاوضات لا تشبه المعاوضات، وكونها تشبه المعاوضات يستوجب أن لا تندرج ضمن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده، فأنت جمعت بين المتنافيين. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. هذا هو إشكال المصنف على صاحب الجواب. ثم يقول إن قلت، قلت إن قلت كيف تقول بأنه لا يوجد عندنا شيء لا يضمن بصحيحه ولا بفاسده من المعاوضات؟ إن قلت لا يوجد شيء من المعاوضات، كيف تقول بأنه لا يوجد شيء من المعاوضات لا يضمن بصحيحه ولا بفاسده، والحال أنه عندنا بعض المعاوضات مع أنها معاوضة ولا تضمن بالصحيح وأيضا لا تضمن بالفاسد، مع أن ظاهر كلامك أنه لا شيء من المعاوضات يندرج ضمن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مع أنه عندنا بعض المعاوضات تندرج ضمن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مع أنها من المعاوضات من قبيل العين المستأجرة. العين المستأجرة هل بذلت مجانا؟ لا، إنما بذلت بإيداع عوض، لكنها لو تلفت عند المستأجر لا يجب عليه ضمانها، لأنه أمين والأمين لا يضمن ما تلف بلا تعد وبلا تفريط. فهذه العين المستأجرة مع أنها في ضمن معاوضات لو تلفت لا يجب على المستأجر الضمان، كذلك لو فرضنا عقد الإجارة كان فاسدا أيضا لا يجب الضمان، مع أنها من جملة معاوضات. الإجارة معاوضة، وأنت قلت بأنه لا يوجد شيء من المعاوضات يندرج ضمن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، بل جميع المعاوضات تندرج ضمن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ونحن الآن أتيناك بمثال واضح من المعاوضات وهو العين المستأجرة، وهي لا تضمن بالصحيح لو تلفت عند المستأجر، كذلك لا تضمن بالفاسد. فكيف تقول المعاوضات جميعها جميعها تضمن بالصحيح وتضمن بالفاسد، وهذا جئناك بمعاوضة ماذا؟ لا تضمن بالصحيح فلا تضمن بالفاسد. فإذا كان كذلك فليكن الكلام هو الكلام في مقامنا، وهو الرشوة التي هي شبيه بال معاوضة، فلتكن من المعاوضات أو شبيهة بالمعاوضات، لكن تدخل ضمن العكس لا ضمن الأصل، يعني ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فلتكن من المعاوضات. ليس بالضرورة أن كل المعاوضات تدخل ضمن الأصل ما يضمن يضمن، فهذه معاملة معاوضية أو شبه معاوضية ولكن تدخل ضمن العكس نظير الإجارة. واضح؟ إن قلت هكذا، قلت يعني إن قلت دفاعا عن صاحب الجواهر وإشكالا على المصنف، يقول المصنف قلت فرق بين مسألتنا ومسألة الإجارة التي نظرتم بها، والفارق أنه في مسألتنا الكلام عن العوض لا عن المعوض، وأما في مسألة الإجارة فالكلام عن المعوض وهو العين، العين منفعة العين، العين صح، كلام عن العين التي سلفت، فهذه هي المعوض تمام. وأما محل بحثنا فهو عن العوض، يعني ما يبذله الراشي للحاكم بإزاء الحكم، وهذا عوض والحكم معوض، فبالتالي التنظير في غير محله، لأن هذا المورد الذي دل عليه الدليل وهو عدم ضمان العين المستأجرة عند السلف مورد خاص استثناه الشارع، لأن هذا أمين والأمين لا يضمن ما تلف بلا تعد وبلا تفريط. فهنا وإن كان العقد صحيح والمفروض أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن نقول هذا مورد خاص استثني، وأما هذا المورد فلا يصح الاستشهاد به موردنا يعني الرشوة، لأن الكلام في العوض العوض للمعوض، وهو هذا المال المأخوذ، هذا المال المأخوذ من الراشي الذي أخذه القاضي، فهذا لا يصح أن يندرج ضمن ما يضمن ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسد ذل.
ما شو النقطة ديكم أن الفارق بين أن هنا العوض ومن المعوض يجعله أن هناك درج ولا درج؟
الأصل هو الفرق بدليل خاص بس، ولا الأصل القاعدة عندنا أن ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسد، استثنى الشارع بعض الموارد لقاعدة الأمين لا يضمن ما تلف بلا تعد وبلا تفريط. فهنا وإن كان العقد صحيح والمهروض ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، لكن الشارع استثنى في باب الإجارة هذا المهروض فقط، فلا نستطيع أن نعمم ونأتي لمسألتنا هذا في المقام، فنقول وإن كان هو مما يضمن المهروض ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد لكنه مستثنى. على كل حال والنتيجة أن المصنف يقول ما أفاده صاحب الجواهر محل إشكال لأنه متهاف، لكن الإنصاف أنه إن كان مقصود المصنف صاحب الجواهر من بعض المعاصرين فرجعنا لكلام صاحب الجواهر، رجعنا لكلام صاحب الجواهر الجزء الثاني والعشرون الصفحة 149 حينما تكلم عن الرشوة وضمانها، ولم يشر من قريب أو من بعيد لما يضمن بصحيح يضمن بفاسد أو ما لا يضمن لا يضمن، ما أشار أبدا، فلا أدري من أين المصنف قال بأن صاحب الجواهر تبنى ذلك وتناقض في تعليله، أساسا ما أشار من قريب أو بعيد، هذا نص كلام يقول لم لا قال بعدم الضمان، لكن أشار فقط للتعليل الأول وهو أن التسليق مجاني، وأما قضية أنه شبه المعاوضة وما لا يضمن لا يضمن ما أشار له، لاحظ كلامه يقول نعم قد يشكل الرجوع بها يعني بالرشوة مع تلفها وعلم الدافع يعني الراشي بالحرمة، يعلم أنه حرام يروح يدفع الرشوة للقاضي، لماذا ما يضمن؟ يقول باعتبار تسليطه، لأنه هو الذي سلطه على ماله إذن لا ضمان فقط، وما أشار في هذا الكلام وهذا الذي ذكر في الحاشية الآن. نعم استشكل صاحب الجواهر من الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه، ولم نقف على ما ذكره المصنف من التنافي، هذا كلام صاحب الجواهر يعني ذكر فقط السبب الأول
هو الموجب للضمان،
نعم أن هذا تسليط مجاني، وما أشار للسبب الثاني وهو أنها شبه المعاوضة، وإذا كانت شبه المعاوضة تكون داخل ضمن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، حتى يأتي المصنف يقول المفروض تقول داخل ضمن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لأنها شبه المعاوضات، واضح في درس ومضحكة محتمل أنه نعم أو لعله غير ناظر لصاحب الجواهر الله العالم، لكن إذا كان منظور صاحب الجواهر فصاحب الجواهر هذا كلام نعم، أو يمكن نسخة أخرى عنده على كل حال هذا ملاحظة أولى إذن على كلام المصنف أنه بعد المراجعة لكلام صاحب الجواهر لم يشر للسبب الثاني. الملاحظة الثانية أساسا لا تنافي لكلام صاحب الجواهر، وقول المصنف أن كلام صاحب الجواهر فيه تنافي غير واضح، لماذا؟ كما ذكر ذلك في هداية الطالب حاول أن ينتصر لصاحب الجواهر في الجزء الأول صفحة 237 على فرض ثبوته، على فرض أنه في جلسة خاصة قال له هذا الكلام. مع ذلك نقول لا يرد إشكال المصنف. لماذا؟ لأن مقصود صاحب الجواهر على ثبوت على فرض ثبوت النسبة أن الرشوة شبه المعاوضة، ليس مقصوده أنها بما أنها شبه المعاوضة تكون كالمعاوضة تدخل ضمن ما يضمن بصحيح يضمن بفازد حتى تشكل عليه تقول المفروض تقول تدخل ضمن ما لا يضمن لا يضمن، لا، بل مقصود بما أنها شبه المعاوضة إذن هي ليست بمعاوضة، فإذا هي ليست بمعاوضة إذن تندرج ضمن الأصل أو ضمن العكس؟ العكس، ضمن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإلا لا معنى لهذا، واضح ما يناسب صاحب الجواهر يقول شبه المعاوضة ولا تأتي تشكل عليه بهذا الإشكال. الواضح أنه لا يناسب ولا يليق بشأنه، يقول هي شبيهة بالمعاوضة ثم يقول لا يضمن بصحيح، يقول بما أنها شبيهة بالمعاوضة إذن هي لا تدخل ضمن ما يضمن يضمن بل ضمن ما لا يضمن لا يضمن، فلا معنى الإشكال المصنف على صاحب الجواهر. لماذا هي شبه المعاوضة؟ لأن المال الرشوة بذل بإزاء الحكم، وهذه ليست معاوضة حقيقية بنظر الشرع باطلة، إذ الحكم لا يقابل بالمال، لذلك قال هي شبه معاوضة. فبما أنها شبه معاوضة المفروض تدخل ضمن ما لا يضمن لا يضمن لأنها ليست معاوضة، فلا معنى لإشكال المصنف أنه تنافي يقول شبه المعاوضة ثم يدخلها في ضمن العكس، هو المفروض أن يدخلها ضمن نقول لا، كلامه في محل عن أهل على فرض ثبوت النسبة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وفي كلام بعض المعاصرين، ما أدري كان صاحب الجواهر أو غيره، لكن المعروف أن صاحب الجواهر، حتى السيلفوي حمله على كلام صاحب الجواهر، أن احتمال عدم الضمان في الرشوة، احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا، ما مقصود من مطلقا يعني الرشوة لا تضمن مطلقا، يعني ماذا؟ يعني سواء كان من قبيل الصورة الثانية التي من الواضح أن المال بدل للحكم، هذا رشوة واضحة، أو ما كانت ملحقة بحكم الرشوة، يعني الهدية الملحقة بالرشوة، المال بذل للمحبة التي تكون محرك للحكم.
يعني
صورة ثانية.
ثالثة.
صاحب الجواهر قال مطلقا الحكم بعدم الضمان غير بعيد، معللة واحد اثنان، واحد بتسليط المالك عليها مجانا، وهذا كلام صحيح وجدناه في الجواهر. اثنان قال لعله قال في مجلس خاص الله العالم جلسة الاستفتاء لعله
في المباحثة
في المباحثة
واثنينهم في مكان النجاة.
نعم قال ولأنها تشبه المعاوضة، خب فإذا كانت تشبه المعاوضة تأتي ضمنه، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. المصنف الآن يشكل على التعليل الثاني، على السبب الثاني، يقول ولا يخفى ما بين تعليله من التنافي،
تعليليه
من التنافي أنها تشبه المعاوضة ثم وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان. ليش؟ لأنها تندرج ضمن الأصل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما، يعني معناته داخل ضمن يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه. في كل المعاوضات، في البيع، في الإجارة، كل معاوضة، كل معاملة معاوضية من بيع، من إجارة، من جعالة صحيحة تلزم، يلزم فيها كل واحد يحفظ للآخر حقه. أنا أبذل لك المال بشرط عوض المال، أبذل لك الدار بشرط تعطيني المال، ذاك يقول أنا أبذل المال بشرط تعطيني المنفعة. نعم المتعاوضين والمتعاملين كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفع، هذا الذي دفع الأجرة يريد المنفعة، واللي دفع الثمن يريد الدار، مضمونا بعوضه الواقع، فيكون مع الفساد ها هذا إذا ما فسدت العين يضمن بالمسمى والمتفق عليه في العقد. وأما مع الفساد فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي، لو كانت المعاملة فاسدة يضمن بالواقع المثل أو القيمة، وهو المثل أو القيمة. الآن يقول المصنف وليس، أول مرة أسمع هذا الكلام من صاحب الجو، عجيبه عجيبه، ولا يوجد أساسا شيء في المعاوضات، شيء عملية معاوضة لا تضمن بالصحيح حتى لا تضمن بالفاسد، حتى يقول صاحب الجواهر هذه شبه المعاوضة لكنها تندرج ضمن ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسدة. كلام غريب، كل المعاوضات تندرج ضمن ما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، كيف يقول صاحب الجواهر مع أنها شبه المعاوضة لكن تخرج عن هذه القاعدة؟ ما في واضح. إن قلت يوجد، إن قلت الآن إن قلت يوجد بعض المعاوضات تخرج عن الأصل وتدخل ضمن العدل، تخرج من ما يؤمن بصحيحة يؤمن بفاسدة وتدرج ضمن ما لا يؤمن بصحيحة لا يؤمن بفاسدة. إن قلت موجود كالإجارة كالعين المستأجرة لو تلفت مع أن العقد صحيح لا يضمنها المستأجر، فكذلك لو كان العقد فاسد مع أنها معاوضة، إن قلت هكذا قلت فاسد. هذا ناظر للمعوض، هذا كلامك لدليل خاص وارد في المعوض، وكلامنا في عوض الأجرة أو الرشوة المأخوذة من قبل القاضي. نعم نعم نعم، ملتفت ملتفت، خبير نحرير ملتفت، ما تشكل عليه بهذا الإشكال. نعم معروفه، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات صحيح بالنسبة إلى غير العوض، يعني المعوض وكلامنا في أيوة. من قبيل كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة، في الإجارة الصحيحة لا تضمن، فيمكن أن يقال ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، حتى لو كانت الإجارة فاسدة وتلفت العين عند المستأجر لا يضمنها، فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة، لكن هذا كلام آخر أرجوك، والكلام في ضمان العوض وليس في المعوض، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة. والتحقيق، والتحقيق أن كونها هذه الرشوة معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض وليس وجها لعدم الضمان كما يدعي صاحب الجواهر، وقد أنبأناه بأن كلام صاحب الجواهر هو صحيح ولا يرد على إشكال المصنف من قريب أو بعيد. أولا هو ما ذكره، ثانيا على فرض ذكره ثم دافع الأعلام عنه بأنه أساسا ما في تناقض، ما قال معاوضة، قال شبيهة بالمعاوضة، وإذا شبيهة بالمعاوضة معناه أنها تدخل ضمن ما يضمن يضمن.
لا فشيخنا هذا اللي قلته الجواب على يعني قد يقال في الشرع أنه بما أن يعني مثلا فيها معوضة لكن إجارة معوضة سواء كان الكلام في العوض أو في المعوض النتيجة هو دراسة في المعوضة
إلا إذا استثني بالدليل الخاص، والدليل الخاص قام على أن العين
ظاهر عبارة في الجواب أنه نحن نتحدث عن العوض وليس المعوض، فإذا
كان كلامنا
في
العوض فهذا
خلاص يكون
الضمان
يعني
المفروض أنه يقول أنه للدليل الخاص، للدليل الخاص، أما عوض ومعوض ما لنا علاقة بعنوان العوض وعنوان المعوض. كلام صحيح، كلام صحيح، سجل سجل سجل. أما لو قضية عوض وما نحن أبناء الدليل ما لنا موضوعية عنوان العوض أو عنوان المعوض، إنما هذا مورد دل عليه الدليل، قل هكذا واضح.
وإذا جرت القاعدة ما العقد بكل يعني طرفي
إيه نعم
هذا ما
صحيح صحيح كذا كلام إبداع اليوم إبداع. نعم صحيح كلامكم. نعم يعني تقول أنه الدليل بعد ما أنا موضوعي إنه عوض معوض. الحمد لله لم حصل دعوة من الصباح. النقطة التاسعة والأخيرة في هذه المسألة، وهي النقطة التاسعة والأخيرة، وهي فروع في اختلاف الدافع والقابض. لو اختلف الراشي والمرتشي في الدعوة، الآن جئنا باب القضاء، افترض نفسك الآن حكم بين المتداعيين، فالراشي يقول أنا أعطيتك المال رشوة، والقاضي يقول أعطيتني إياه هدية مثلا. الراشي يقول رشوة لأجل الضمان، لأنه بحكم الجعل كما قلنا، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقول أضمن لي.
الراشي
يقول أيها القاضي عليك بالضمان، لأننا أعطيتك رشوة وهي بحكم الجعالة، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ذاك القاضي وأنا دارس أنت أعطيتني إياها هبة، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، فكل يدعي دعوة، هذا يريد أن يضمنه وذاك يريد أن يتبرأ ويتنفل من الضمان. فأشار المصنف لثلاثة فروع في الاختلاف بين الراشي والمرتشي. لاحظ الآن، الفرع الأول أن يتفق الراشي والمرتشي في العنوان أن المال بذل بعنوان الهدية، الراشي يقول أنا أعطيتك هدية، المرتشي يقول صحيح أعطيتني هدية، لكنهما اختلفا، الراشي يقول هدية ملحقة بالرشوة. هذا هما متفقان على أصل الهدية، لكن الاختلاف أن الراشي يقول هدية ملحقة بالرشوة، فإذا كانت هدية ملحقة بالرشوة صارت رشوة، فإذا رشوة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، لأن كما سبق أن أشرنا في الصورة الثانية أنها جعل. فالراشي يقول أنها هدية بحكم الرشوة، فإذا كانت بحكم الرشوة تندرج في الصورة الثانية من الصور الثلاث، يجب بها الضمان، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. القاضي يقول صحيح هي هدية، لكنها هدية صحيحة ليست رشوة أو ملحقة بالرشوة، بل أنت أعطيتني إياها قربة لله تعالى وليس لأن أحكم لك حتى تكون ملحوقة بحكم الرشوة، إنما أعطيتني إياها هدية، نعم، أو للحكم بالحق أعطيتني إياها هدية، غاية الأمر أنها داعي وليست بإذاء الحكم حتى تكون ملحقة بالرشوة، واضح؟ فإذا هي صحيحة، لو تلفت ما يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، ما دامت كلمة صحيحة ما يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، واضح؟ فكلاهما متفقان على أصل الهدية، إلا أن الراشي يقول هدية ملحقة بالرشوة فتندرج ضمن الصورة الثانية يجب الضمان، القاضي يقول هدية صحيحة بداع قربي فتندرج ضمن الصورة الثالثة لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، واضح؟
طبعا الحق بالرشوة يستولي
يعني يقتل
من هذه الهدية،
يعني وش ملحقة بالرشوة؟ ملحقة يعني بالحكم، حكم الرشوة انها باطلة، سبق الكلام فيها صورة ثانية تندرج ضمن الصورة الثانية، كل يوم نحن على نفس الموضوع. على كل حال جيد جدا، فما هو الآن مقتضى القاعدة؟ أشار المصنف لإحتمالين، الإحتمال الأول أن يقال بتقديم قول الراشي، الراشي هو الذي يقدم قوله، انتبه ترى إذا هذه الفروع جاءتك في الامتحان انتبه، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لا داخل هذا الختام، ركز على هذه الفروع الثلاث، انتبه الآن، هذا داعي للالتفات إليه. خب، فالاحتمال الأول تقديم قول الدافع الراشي. لماذا يقدم قوله؟ ذكر المصنف سببين لتقديم قول الدافع. السبب الأول لأنه أعرف بضميره وبنيته حينما وهب وأهدى، هل قصد الحكم أن الهدية بإزاء الحكم لتكون رشوة، أو قصد وجه الله تعالى لتكون هدية صحيحة، وهو أعرف بنيته. ومعروف في باب القضاء أن الأمور التي لا تعلم من خلال الظواهر يرجع فيها إلى صاحبها، لأن هذا أمر قلبي، أمر نفساني، ما هو نيته نحن لا نعلم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، نحن لا نعلم بنيته وبضميره. لذلك القاضي يسأل ويقول ما هي نيته، قال هكذا صدق ويحلف مثلا ويثبت له الحق، ويلزم بالتالي على القاضي الضمان، فيقدم قول الراشي لأنه أعرف بنيته، فبالتالي تكون هدية فاسدة لأنها بحكم الرشوة. السبب الثاني لتقديم قول الراشي هو أن يقال أصالة الضمان في اليد، لأن الأصل أن اليد ضامنة، على اليد ما أخذت حتى هذا هو الأصل، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا اليد المسلطة بالمجان، وإلا كل يد ضامنة إلا اليد المسلطة بالمجان. فإذا شككنا هذه اليد الآن يد القاضي مسلطة مجانا أم لا، استصحبنا عدم كونها مسلطة بالمجان. إذن مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو ثبوت الضمان، ويقدم قول الراشي
مع الشك مسلطة
بالمجان. أه. نعم. قبل لا، بالاستصحاب. القاعدة تقول على اليد ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي. موضوع الضمان ما هو؟ اليد وعدم التسلط بالمجان، مركب كما يقول في بحث الاستصحاب، الموضوع تركيبي من جزئين، يد وعدم كونها بالمجان. أما اليد فهي محرجة بالوجدان، اليد يعني القاضي معروفة بعد وهو لا ينكرها. أما عدم كونها بالمجان ببركة الاستصحاب قطعا جزما حينما لم يعطه الراشي لم تكن يده مسلطة بالمجان. الآن نشك هل هو مسلط بالمجان، نستصحب عدم كونها بالمجان، واضح. إذن هذان سببان لتقديم قول الراشي، وبالتالي يلزم الضمان على القاضي. الاحتمال الثاني أن يقدم قول القاضي. لماذا؟ لأصالة الصحة، لأصالة الصحة.
هذا الفرع
الثاني، لا ما زلنا في الفرع الأول. الفرع الأول قلنا فيه احتمالان، الاحتمال الأول تقديم قول قول الراشي، وذكرنا له سببين. الاحتمال الثاني أن يقدم قول القاضي، هذا كله في الفرع الأول، يقدم قول القاضي لأصالة الصحة، لأن الراشي والمرتشي متفقان على أصل الهبة، هذا يقول هبة هذا يقول هبة، إلا أن الاختلاف صحيح أو باطل ليس إلا. ومقتضى القاعدة عندهم أنه عند الشك المعاملة صحيحة أو باطلة نجري أصالة الصحة، كما لو تبايعنا أنت قلت البيع باطل أنا قلت البيع صحيح، مع أنه البيع موجود متفق عليه، لكن هل هو صحيح أم فاسد، تجري أصالة الصحة. فالكلام هو الكلام. قامت السيرة العقلائية على أنه إذا اتفق المتعاملان على أصل العقد ولكن اختلفا صحيح أو فاسد تجرى أصالة الصحة. وبناء على جريان أصالة الصحة يقدم قول من؟
القاضي،
لأنه يدعي أن هبة صحيحة، فبالتالي الهبة صحيحة. ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، فلا يجب عليه ضمان.
ليش ما تفهم عدد الصحة؟
لأن
في عنف قاضي
هذا عندنا أصالة الصحة في العقود، أوفوا بالعقود والسيرة العقلائية دلت عليها.
يعني
في أصل الله نعم، هذا مقدم. أنا معنى أن نصحب أصالة عدم الصحة مع أن أوفوا بالعقود، عندك دليل لاطي يقول أوفوا بالعقود.
المتفق على أصل عقد الهبة والهدية مختلفة في المتفق.
نعم متفقان على الأصل والهدية لكنهما مختلفان، ذاك يقول باطلة هذا يقول صحيحة، وهذا قاعدة مسلم متفق عليها بالإجماع أنه لو وقع عقد ومتفق عليه بين الطرفين لكن أحدهما يدعي أنه صحيح والآخر يدعي أنه باطل تجري أصالة صحة. أصالة الفساد تجري عند الشك في الشروط، مثلا هل تحقق الشرط أو ما تحقق هذا الشرط، فممكن أن نجري أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر. أما الآن الكلام ما شككنا في شرط من الشروط، لا، هل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة، هل قصد هذا الرشوة فيكون رشوة، قصد القربة فتكون هدية. كيف شبهة؟ أصالة الصحة أين مجراها؟ أصالة الصحة، أصالة الصحة هي مجراها الشبهات الموضوعية، كما نشك في فعل الغير لو شكت في عمل المسلم بيعه صحيح أم لا يجرون أصالة الصحة. لو شكت من الأدلة فدلوا بالسيرة، ولذلك قلت سيرة، أول ما قلت السيرة العقلائية استدلوا بها، وأيضا دعي الإجماع، وأيضا بعضهم استدل بأوفوا بالعقود. طبعا استدل به الشهيد الثاني، استدل به المحقق الكركي بالآية المباركة أوفوا بالعقود. طبعا في كلام على كل حال، في كلام إذا أردت نأتي له بعده. إيه نعم، لا معنى لا بعد إذا عندنا دليل خاص، بعد لا معنى نرجع للأصل العمل. إيه نعم، لا بناء على عدم الأدلة قبل أن يكون. نعم واضح الآن الفرع الأول، جيد جدا. قال فروع في اختلاف الدافع والقاضي، لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة فتكون فاسدة، ملحقة بالرشوة في الفساد وأيضا الحرمة التكليفية يعني بطلان وأيضا إثم، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لأنها بذلت بداعي قربة إلى الله تعالى وليس لأجل الحكم، لداعي قربة أو غيرها، غيرها يعني ماذا؟ القرابة أو المحبة أو إلى ما تشاء. هنا احتمال، الاحتمال الأول تقديم احتمل تقديم الأول يعني الراشي. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن الدافع أعرف بنيته ويرجع إليه في باب القضاء، ما لا يعلم إلا من يرجع إليه فيه. لكن طبعا ما أردت أن أشوش ذهنك الآن مع هذه التشقيقات، أشكل طبعا على هذا الوجه الأول، أشكل السيد الكوي قال صحيح ما لا يعلم من، ما لا يعلم إلا من يرجع إليه فيه، لكن هذا خاص ببعض الموارد، في الحيض يرجع للمرأة، في الحمل يرجع لها، لأن الدليل دل على ذلك، وليست عندنا قاعدة كبروية بأن ما لا يعلم إلا من لابد يرجع إليه في بس هذا مورده فقط في المرأة الحامل الحائض التي خلت من الحي يرجع لها في ذلك. لو اختلفت يعني المرأة مع زوجها هو قال انتهت مدة العدة وهي أو هو قال لم تنتهي مدة العدة لم تنتهي إذن يجوز لي أن أرجع فيك من دون عقد جديد. قالت انتهت ولا أريدك لا تراجعني أريد أن أتزوج من فلان وعلان فهما تداعيا زين. هو يقول أنت في العدة وراجع وأراجعك هي تقول لا فمن أين يعلن أنه لأنه يرجع إلى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من الذي يعرف هي فيرجع إليها ويصدق ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت هذا طبعا السبب الثاني لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. لماذا قال بعد التلف؟ لأن لو قبل التلف واضح المال موجود ارجع بمالك لا مشكلة عليك. جيد طبعا في كلام كثير هنا سيد أخوي طرح كلام غيره طرح كلام على كل المصنف ما تختار قال الأقوى الاحتمال الثاني تقديم قول المرتش القاضي تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة متفقان على أصل المعاملة ويختلفان في صحتها وفسادها فتجري أصالة الصحة وهي مقدمة على جميع الأصول كما يقول السيد الخوي. الفرع الثاني لو اختلف الراشي والمرتشي فالراشي يقول بأنها رشوة أو أجرة على الحرام وبالتالي بما أنها أجرة على الحرام ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الإجارة الصحيحة تضمن والفاسدة تضمن إذن أيها القاضي أضمن أما القاضي ادعى أنها هبة صحيحة هذه يقول إجارة والإجارة الفاسدة تضمن ذاك يقول هبة صحيحة والهبة لا تضمن لا بالصحيح ولا بالفاسد فما هو العلاج الآن؟ يقول المصنف يوجد احتمالان الاحتمال الأول أن يقدم قول القاضي لماذا؟ لأصالة الصحة لأن الراشي يقول إجارة باطلة وأما القاضي يقول ماذا؟ هبة صحيحة والقاعدة إذا دار الأمر بين الصحة والفساد نقدم الصحة فبالتالي يقدم قول القاضي ولا يلزم عليه الضمان لأنها هبة وما يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد والهبة لا تضمن لا بالصحيح ولا بالفاسد لكنها غير تامة المقام ما قبلها المصنف وناقشها الأعلام لأن مورد أصالة الصحة إذا اتفق المتداعيان والمتنازعان في عقد واحد هذا يقول بيع وذاك يقول بيع إلا أن هذا يقول صحيح وذاك يقول فاسد هنا تجري أصالة الصحة أما في هذا الفرع الثاني أحدهما يدعي الإجارة والآخر يدعي الهبة القاضي أو الراشي يدعي الإجارة أو يدعي الرشوة والقاضي يدعي الهبة فما في اتفاق في أصل العقد حتى نجري أصالة الصحة والسيرة التي هي دليل أصالة الصحة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن إذن لا نعمل بأصالة الصحة هذا الاحتمال الأول أن نقدم قول القاضي لأصالة الصحة وما فيه الاحتمال الثاني أن نقدم قول من؟ الراشي الدافع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نقدم قولاً؟ لأنه موافق للأصل، وأما القاضي فقوله مخالف للأصل، فيقدم قول الدافع الراشي مع يمينه لأنه منكر، والقاضي مدعي وعلى المدعي بينة ولا بينة لديه، فبعدما عدم وجود البينة يرجع إلى الأمر للمنكر وهو الراشي مع يمينه. لكن لماذا قول الراشي موافق للأصل؟ لماذا هو الموافق للأصل؟ لأن الأصل هو
عدم
الأصل هو الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا اليد المجانية، ونحن نقول الأصل عدم كونها بالمجان، والقاضي يدعي أنها بالمجان فهو المدعي، إذن عليه بينة، وأما الراشي فهو قوله موافق للأصل فلا يطالب بالبينة بل بال باليمين. فإذا حلف بأنه قد أعطى القاضي المال بعنوان الإجارة بطلت، ويلزم على القاضي الضمان.
يعني هو كان قال قولا موافقا للأصل مع أنه ليس يعني قال القول ليس في ضمان، يعني يلزم منه قول الضمان؟
لا يلزم منه الضمان، لأن الأصل الضمان، أصالة الضمان عندنا.
الأصل
هو الضمان لقاعدة على اليد إلا اليد المجانية، والأصل أنها ليست مجانية، هذا واضح.
المرتشي منكر.
المرتشي القاضي لا هو المدعي، لأنه يدعي عدم الضمان. المرتشي القاضي هو الذي يدعي المجانية، هو الذي يخالف الأصل، واضح.
يعني ما تعطيه اليد او ما في يد الاخرين ليس على الاصل فيها انه ليس على
سبيل المجانين. نعم
ما في يد الاخر
من إيه يعني ما تعطيه للاخر الاصل انه ليس مجانا، الاصل انه بعوض ما اعطيته اياه الا بمقابل، فعلى اليد ما اخذت خرج من ذلك اليد المجانيه المسلطه بالمجان، لو شككنا استصحبنا عدم كونها بالمجان. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم، وادعى القابض كونها هبة صحيحة، هذا يدعي الأجرة أو الرشوة وذاك يدعي الهبة الصحيحة، هنا احتمالا. الاحتمال الأول احتمل أنه كذلك، يعني يقدم قول القاضي كما في الصورة الأولى قدمنا قول القاضي، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة، والأصل هو أصالة الصحة، احتمل. لكن هذا مشكل، لأن أصالة الصحة إنما تجري مع الاتحاد في المعاملة، وهي دليل اللبي، دليلها دليل اللبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. الاحتمال الثاني ويحتمل العدم، يعني عدم ماذا؟ عدم كونك الصورة الأولى، يعني يقدم الآن قول الراشي الدافع ويحتمل العدم، إذ لا عقد مشترك هنا كما في الصورة الأولى حتى نجري أصالة الصحة، إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده، فالدافع إذن منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض، وليس منكرا لصحته، منكر لأصل العقد، هذا يدعي عقد وذاك يدعي عقد، فإذا بالتالي يكون الأصل يكون قول الدافع موافق للأصل لأن الأصل هو الضمان، وأما قول القاضي فهو مخالف للأصل، فما عنده بينة نرجع لذاك ونطالبه باليمين، فيحلف على عدم وقوعه، يقسم قسما عظما بأنني لم أعطيه إجارة. والقاضي يقول اضمن له دراهمه ودنانيره. وليس هذا من موارد التداعي كما لا يخفى. هذا يأتي غدا لأنه في كلام والوقت ضاق بنا. يعني هذا إشكال، إن قلت هذا من التداعي نقول ليس من التداعي. والحمد لله لكذا وحذا، والحمد لله رب العالمين.